الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستهجي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل مع دروس الإيمان بالقدر ومع مراتب القدر وإحنا في المرتبة الثانية من مراتب القدر وعنوان الدرس الزواج قسمة ونصيب ولكن سعادتك بيدك. إنها أقدار الحياة كلها وأرزاقها كتبها ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل خلق الأرض والسماوات. حقيقة إيمانية تبعث في النفس الرضا والاستسلام لكل أقدار الحياة وتعين المؤمن على تقبل الابتلاءات والامتحانات في الحياة. إنه قانون ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. قانون لا للندم لا للحسرة على ما فاتنا من متاع الحياة ولا للتفاخر ولا للغرور على ما جاءنا من متاع الحياة. نحن نحيا أقدار الله بالطاعة والأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله النهاردة هنتعلم قانون قرآني هو دعوة للتوكل الصادق على الله والطمأنينة والسلام مع الله والأيام والحياة. ثم هنتعلم تطبيق هذا القانون إن شاء الله في الحياة اليومية وإن شاء الله هيكون له إن شاء الله توضيح لأمور كثيرة لأسئلة كثيرة بتيجي على الرزق وعلى الزواج بإذن الله. وحنقرأ من سورة التوبة الآية رقم 51.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله تعالى.
إذن القانون اللي احنا هنتعلمه النهاردة اللي بيتعلق بكتابة الله للأقدار 50,000 سنة قبل خلق الأرض، هذا القانون هو قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآية القرآنية دي بتتكون من 4 أجزاء. الجزء الأول هو قل، وقل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع المسلمين. اعلم يا محمد ويعلم جميع المسلمين أن لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. إذن الجزء الأول هو الأمر، كويس أن نعلم جميعا. نعلم ماذا يا رب؟ نعلم أن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا هو الجزء الثاني. الجزء الثاني هو عقيدة المؤمن الصادق، الإيمان بقضاء الله وقدره. لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذا ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. ويجب أن نؤمن أن الله علم كل شيء قبل خلق السماوات والأرض وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فهو حبوب الريح وتساقط أوراق الشجر والصحة والمرض والغنى والفقر والحر والبرد، كل هذا لا يحدث إلا بعلم الله وإرادته. ومن هذه الأمور المقدرة الرزق والزواج والإنجاب والسعادة والشقاء. طيب إحنا دورنا إيه بقى في الحياة يا رب؟ دورنا يجي في الجزء الثالث وفي الجزء الرابع. في الجزء الثالث هو مولانا. يعني إيه هو مولانا؟ يعني أن نتخذ الله سبحانه وتعالى وليا لكل أمور حياتنا. نمر 4، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. وبالتالي يبقى احنا بنتعلم من قانون كيف نحيا حياتنا ونحن مؤمنين بالقضاء والقدر. إذا كنا عايزين نحيا حياتنا ونحن مؤمنين بأن الله كتب كل أقدارنا وأرزقنا وآجلنا وسعادتنا من قبل أن نأتي إلى الحياة، لابد أن نأخذ موقفين من هذا الإيمان، أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الولي وأن نتوكل على الله. هنقف دلوقتي مع اسمين من أسماء الله الحسنى، اللي هي أول اسم وهو الولي والوالي واسم الوكيل. هنقف عندهم لأن هم دول الاسمين المتعلقين بهذه الآية. لو ابتدينا الأول باسم الولي، لأن ربنا قال لنا هو مولانا، هي دي المنطقة اللي أنا أقدر أركن عليها طالما أن أنا هأؤمن بأن كل ما هأراه في الحياة هو ما كتبه الله علي. طب تبقى إيه علاقتي بمن كتب القدر؟ علاقتي بما كتب القدر هو أن من كتب القدر هو وليي وولي أمري. ما معنى اسم الولي؟ الولي من أسماء الله الحسنى، ولفظ الولي يعني القريب القيم على الأمر، المتكفل بكل الأمور، المشرف على حياة الرعاة، الحكم والمرجع في كل أمر، هو الذي يوفر الرزق، وهو الذي يوفر الأمن، وهو المحامي، وهو المدافع، وهو المحافظ. الولي اسم من أسماء الله الحسنى اللي جاء في القرآن الكريم في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. فإذا لابد أن احنا نعرف أني طالما أن أنا حأؤمن بأن ربنا كتب علي كل مقاديري كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل خلق الحياة كويس، وقبل أن أأتي إلى الحياة، فلابد أن الله سبحانه وتعالى يكون هو من أؤمن بأني وليت كل أمري. هو الولي، أولا هو سبحانه وتعالى الولي، وأنا اتخذته وليا لأني أمنت بأنه ولي، ولأني بأؤمن بالأسماء الحسنى. فالله هو ولي. لما يجي حد يقول لي كتب عليك ربنا 1 2 3، أقول لك ربنا هو ولي، وهو المتولي أمري، وهو الذي يرزقني، وهو الذي يدافع عني، وهو الملجأ والملاذ. ماليش غير ربنا، الحمد لله، رجع قضائي وقدر، وأنا في سلام مع الله سبحانه وتعالى، وكل ما كتب الله أنا رجى به، وهو اللي حيتولى ما سيحدث لي في الأمور اللي كتبها علي. هو كتب علي أمور وهو المتولي أمري فيها، فالحمد لله رب العالمين، أنا في سلام مع الله. هذا هو اسم الولي كويس. ودايما الواحد يفتكر الآية دي: الله ولي الذين آمنوا. فأنت عايزة دايما ربنا يبقى هو المتولي أمرك، وهو اللي يفرق كربك، وهو اللي يسمع دعائك، وهو اللي يتكفل بتفريق كربك. اتخذيه وليا كيف تتخذيه أن تكوني من المؤمنين، لأن الله ولي الذين آمنوا. دي بالنسبة لاسم الولي. الاسم الثاني ربنا قال لنا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ده احنا كده يبقى حنتعلق باسم الوكيل. عشان نعرف معنى اسم الوكيل، بسم الله الرحمن الرحيم، الوكيل هو من تعطيه توكيل. يعني انت بتيجي في المحامي وتقولي وكلت المحامي كويس، او وكلت اخويا، عملت توكيل لجوزي كويس. فمن هو الوكيل؟ الوكيل هو من تسلم ليه الامور كويس، وتتركها له وانت واثق فيه. انا اديتها توكيل وهي هتتصرف في كل حاجه. طب دي ممكن تبيع كل ممتلكاتك، دي ممكن تمضي باسمي، انا موكلاها، انا واثقه فيها، انا عارفه بالضبط انها عمرها ما هتعمل حاجه زي دي، لان انا متاكده وواثقه منها. البني ادم ليس له وكيل الا الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بحياتنا، وهو المشرف علينا، وهو الرزاق، وهو الوهاب، وهو الرحيم، وهو الذي يفك جميع الكرب. فاللي اقدر اتكل عليه الحياة هو من له القوة والقدرة والإرادة فقط، وهو الله سبحانه وتعالى. أدي التوكيل اللي عنده القدرة أن يفعل، ما أقدرش أدي توكيلي من لا يستطيع أن يفعل. ومن الذي عنده القدرة والمشيئة؟ فقط الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا المؤمن لا يستطيع أن يوكل إلا الله سبحانه وتعالى، ثم بإذن من الله سبحانه وتعالى يسر لنا ربنا عباد يعينونا في الحياة. فإذا معنى اسم الوكيل هو أنه يدور حول استسلام لله، والركون إلى الله، والاعتماد على الله، والاعتصام بالله. لابد الإنسان لما تقولي لي أنت هتعملي إيه في المشكلة دي، أقولك وكلت فيها الأمر لله، فوضت فيها الأمر لله، وكيلي. وعشان كده الناس بتقولك إيه: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يعني يكفيني الله، لن يكفيني إلا الله، مش هيطلعني من مخرج ده إلا ربنا سبحانه وتعالى، فأنا وكلته في هذه القضية. فلابد عشان تتخذ الله وكيلا كويس، لابد أن تستشعري افتقارك وضعفك لله سبحانه وتعالى. لما تستشعري افتقارك وضعفك لله سبحانه وتعالى، يبقى ده دليل إن أنا اتخذت الله وكيلا. لكن مش أقولك حسبي الله ونعم الوكيل وأنا يعني مستشعرة إن أنا اللي حقوم بالدور. لا، لما الإنسان يقول يعني حسب بي الله ونعم الوكيل، او وكلت الله، او اتخذت الله وكيلا، لابد ان انا احس ان انا محتاجة جدا 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 الى الله، وان انا ضعيفة جدا، ما اقدرش اعمل اي حاجة، ولاني ما اقدرش، فوكلت من بيده الامر والقدرة، وهو الله سبحانه وتعالى. عشان تتخذ الله وكيلا، لابد عنك من ثلاث خطوات. اول واحدة عشان تبقي فعلا متوكلة حق التوكل على الله، ان توقني بعلم الله وبقدرته وبرحمته وبمحبته. يعني ايه؟ يعني لازم تعرفي مين هو ربنا سبحانه وتعالى. انت النهارده لما بتيجي في الحياه ويجي حد يقول لك عندك قضيه, طب تعالي احنا هنقول لك على محامي, تقولي لها المحامي ده بقاله كام سنه بيشتغل ومتخصص في ايه ومتخرج منين, واديني كم مثال على القضيه اللي هو كسب فيها عشان اقدر اديله التوكيل, والا ده يبقى توكيل خسران هنضيع. فاذا الانسان ده في الامور البسيطه, لكن اللي البشر يعتقد انهم بيوكلوا فيها بشر, ولكن الوكيل برضه هو الله سبحانه وتعالى. فانت لما تيجي بقى بيقينك الداخلي اللي بينك وبين الله تقولي في قضايا لا يستطيع الا الله ان يحلها, تقولي اتخذت الله وكيلا, يبقى قبل ما تتخذي الله وكيلا اول حاجه لازم تعرفي من هو الله سبحانه وتعالى, عشان يبقى عندك اليقين الكامل ان انا نسيت الموضوع اديته للي يقدر عليه وطلعت من الموضوع. هي دي منطقه ان التوكل هو باب الطمانينه, باب السلام النفسي, باب الاحساس بال يعني بسم الله الرحمن الرحيم بالطمانينه بالسلام النفسي كويس وبالرضا. ليه؟ لان انا طلعت من الموضوع انا ما اقدرش خالص, انا ما عنديش اي قدره, بس في القادر المقتدر سبحانه وتعالى القوي المتين ذو الجلال والاكرام المالك لكل شيء, هو بقى سبحانه وتعالى انا اديته بقى الملف. فعشان كده تلاقيني انا هاديه, تقولي بتفكري اقول لك لا ما اقدرش افكر, اصل انا ما اقدرش اعمل حاجه, اصل انا ما عنديش قوه, انا لا عندي قوه ولا عندي اراده ولا عندي اختيار ولا عندي حاجه, انا شغلي كله في طاعه الله سبحانه وتعالى كاحد عبيد الله, اعيش الحياه عباده لله سبحانه وتعالى. اما القضايا وامتحانات وابتلاءات الحياه فانا وكلت فيها الله سبحانه وتعالى, وكلت وانا واثقه جدا من ان هذا هو الطريق الوحيد في حياتي عشان ادخل في الرضا. طيب لما وكلت الله سبحانه وتعالى وكلتي على اساس اني عرفت من هو الله سبحانه وتعالى وايقنت بعلمه وبقدرته وبرحمته وانه بيحبني سبحانه وتعالى, هيختار لي افضل شيء وهيصل لي الامر وهجيبه لي في احسن صوره, فانا الحمد لله نايمه ومرتاحه قوي اتخذت الله وكيلا. دي اول نقطه في اركان التوكل. المنطقه الثانيه في اركان التوكل هو الاخذ بالاسباب. احنا لابد كمسلمين ان ناخذ بالاسباب. يعني ايه ناخذ بالاسباب؟ يعني ما علي ان افعله لابد ان افعله كعبد, لابد اني اخذ بالاسباب, اما النتائج فالنتائج لله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني احنا عايزين مثلا نسافر كويس, بنروح وبنقدم وبنعمل الورق وبنلم الشنط ونحجز الطيران وكل اللي علينا عملناه, سافرنا او لم نسافر كويس, دي بقى النتائج لله سبحانه وتعالى. انا لا اعلق النتائج بالاسباب لاني اؤمن ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى. انا اخذ بالاسباب لاني عبد مأمورة بالاخذ بالاسباب, لكن النتائج تعود إلى الله سبحانه وتعالى. المنطقة الثالثة عشان تكوني من أو الركن الثالث من أركان التوكل هو أن تستسلمي للنهاية. يعني إيه تستسلمي بالنهاية؟ يعني خدنا الورق وروحنا وعملنا المواعيد ووافقوا علينا وادونا الميعاد وقالولنا في اليوم الفلان الفلان يحجزوا التذاكر وسافروا, حجزنا التذاكر وبعنا البيت وخلصنا وجينا عشان نروح عشان نسافر, لقينا قبلها بيوم تليفون الحاجة التأشيرة بتاعتكم اتكنسلت. ليه؟ ما نعرفش. طب والحل؟ ما فيش حل. طب وبعدين؟ هنا بقى المتوكل على الله حق توكله اللي فوض الامر كله لله وترك الامر لله سبحانه وتعالى يدخل بالاستسلام على طول. يبقى ربنا يعلم ان في خير نحن لا نعلمه ووقف لنا الموضوع لانه خير من الله. ازاي دخلتي على طول في منطقه ان خير من الله؟ لاني متوكل لله. دلوقتي قلنا ان اركان التوكل عشان ربنا قال لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون, فكي نكون ممن يتوكل على الله ونكون من المؤمنين لابد ان نوفر اركان التوكل الثلاثه. نمره واحد اليقين بعلم الله وقدرته ورحمته ومحبته, يعني اعرف من هو الله سبحانه وتعالى. نمرة 2 أخذ بالأسباب ولكن أترك النتائج لله. نمرة 3 الاستسلام التام لما يقضي به الله سبحانه وتعالى والرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال, كان دايما نقول للفاطمة يا فاطمة, طبعا فاطمة هي أحب خلق الله إليه من أبنائه, كان يحب السيدة عائشة من زوجاته ويحب السيدة فاطمة من أبنائه, يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيكي به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا فاطمة يا فاطمة هنقول دلوقتي الحديث تاني كويس، وده دعاء الواحد دايما يفتكره ويتذكره كويس، علشان ان شاء الله يبقى بيمشي تبع الرسول صلى الله عليه وسلم في منطقة التوكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، ما يمنعك ان تسمعي ما اوصيك به ان تقولي اذا اصبحت واذا امسيت: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ليه؟ لأن الوكالة لله، أنا لا تكلني، أنا برا الموضوع يا رب، اصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هننقل دلوقتي وحنبتدي. طيب عايزين دلوقتي نطبق بقى قانون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في حياتنا. هنطبقه إن شاء الله في منطقتين، هنطبقه في منطقة الرزق وهنطبقه في منطقة الزواج. هنبتدي الأول بمنطقة الرزق، وحنسأل ليه نطبق القانون أولا في منطقة الرزق كويس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنطبق الموضوع القانون في منطقة الرزق يا جماعة، لأن منطقة الرزق هو أمر يقلق كل البشر اللي في الحياة إلا من رحم الله. الناس بتتقاتل عشان الرزق، وبتتنافس عشان الرزق، وبيسرق السارق عشان الرزق، وبيزني الزاني عشان الرزق، وبيرشي المرتشي عشان الرزق، والأخ بيقاطع أخوه عشان الرزق كويس. فلابد إن احنا نركز على الرزق كويس. فكما تتقاتل الناس على أرزاقهم كويس، لابد إن احنا نتعلم أمر الرزق. أمر الرزق في الإسلام يقوم على خمس فروع كويس، أو على على خمس فروع عايزين نتعلمهم، على خمس أصول. لو اتعلمتي الأصول الخمسة كويس إن شاء الله هتبقي عرفتي أمر الرزق في الإسلام، وإن شاء الله بإذن الله تقدري تبقي دايما في المنطقة دي في الأمان. إحنا هنرجع إن شاء الله بعد كده نعمل دروس عن الرزق مطولة، لكن إحنا في المدخل عشان قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الأصل الأول في الرزق هو أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد ولم يجعلها عند أحد من الخلق، فلا يطلب الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى. المنطقة دي يا جماعة معلش مشكلتنا إحنا، وأنا دي مشكلتي أنا أولا، يعني عشان الإنسان ما يعيبش على أي حد أنا بقول عن نفسي. مشكلتنا إن إحنا بنحفظ كلام كتير قوي في الدين ونفضل نكرر. ورأيك إيه في الرزق؟ الرزق من ربنا، رزق من ربنا، أمال إيه؟ أنا متأكدة. لا لا، ده مبدأي في الحياة. كويس قوي إن مبدأك في الحياة، بس كل تصرفاتك ما بتدلش على كده. دي مشكلتنا، احنا دايما نتكلم كتير انما ما بناخدش الوقت ان ندخل اليقين في الكلام اللي احنا بنقوله، عشان كده مع الوقت بنتهز بسرعة. اللي عايز يبقى ثابت في القوانين الاساسية دي، قوانين الحياة دي، ازاي اقدر اعيش الحياة اولا تبعا لله سبحانه وتعالى، عشان ما بقاش معتقد ان انا مؤمنة وان انا صالحة وان انا يعني على الطريق، وانت اساسيات العقيدة كلها حقيقة مضروبة جواكي ومش واضحة ومش صح كويس. فاذا لابد ان احنا ناخد وقتنا. يعني ايه الرزق لا يطلب الا من الله سبحانه وتعالى؟ يعني الرزق عند ربنا. عايزة رزق خدي بالاسباب على الارض وادعي ربنا بس، وانسي البني ادمين، لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى. لازم القضية دي تدخل جوه قلبك ويعني تحتل مكانها جوه قلبك كويس. ما تفضليش طول الوقت متزعزعة. بس هم لما راحوا كلموا صحابهم وقرايبهم وعملوا معاهم شوية وصايت وشوية حاجات قدروا يمشوا الأمور. يبقى البني أدمين بيعملوا، يبقى ازاي؟ لا، كل ده غلط، كل ده غلط، وكل ده لازم تطلعيه من قلبك، عشان الرزق اللي مكتوب لك هيجيلك، هيجيلك، مش هتهربي منه وهتعرفي دلوقتي. بس خليكي مع ربنا صح. المنطقة دي أهم منطقة في الرزق، أهم منطقة في الرزق هو أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى فقط. ولو اجتمعت الدنيا عشان تجيب لك شيء، مش هتجيب لك إلا اللي كتبه لك ربنا، ومش هتجيبه لك غير بمشيئة الله. وربنا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هم عايزين يعملوا لك واسطة وكذا وكذا، مش هيتحرك الأمر إلا بمشيئة ربنا. نعود إلى الله سبحانه وتعالى، نخرج بقى البني أدمين من نفوسنا ومن قلوبنا ومن علاقاتنا اللي يعني بنرسل لله طول الوقت رسائل عكس اللي مفروض ان احنا نبعتها له. نقول بلساننا الرزق من الله، وبعد نص ساعة نكون عمالين ننافق في البشر عشان يساعدونا ويجيبوا لنا رزق كويس. فلابد انك تقفي في المنطقة دي. في سورة الذاريات في الآية 22 و23 أقسم الله سبحانه وتعالى، هنقرأ قسم يتعلق به. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى في الآيتين بيقول لنا: وفي السماء رزقكم وما توعدون كويس. إذن ربنا حط القانون في ثلاث كلمات: كل ما سيأتيكي وزائد رزقك من أحداث في حياتك جاي من السماء من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى يا جماعة ما فيش أي مجال إن إحنا يعني نتحرك مع من هم على الأرض. خليكي معلقة رزقك بربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا في الآية الثانية أقسم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ربنا سبحانه وتعالى بين إن رزق العباد جميعا المؤمن والكافر والصالح والطالح كل أرزقهم في السماء، وأقسم ربنا سبحانه وتعالى وقال كما أنكم تنطقون ولا تشكوا في هذه الحاسة، حاسة النطق، تأكدي تماما أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لابد أن تتأكدي أن الله تكفل بالأرزاق وأن الرزق من الله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني هو أن الرزق نفسه هو الذي يطلبك وليس العكس. يا ريت يا جماعة نفهم القوانين دي، لأن القوانين دي هتريحنا جدا. الإنسان لما يؤمن أن الرزق هو اللي هيطلبك وليس العكس، كويس الحمد لله، يبقى أنت ما عندكيش أي مشكلة في موضوع الرزق، أنا هعمل اللي عليا ورزقي هيطلبني. وفي الحديث الصحيح أن روح القدس نفث في روحي، روح القدس اللي هو سيدنا جبريل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هقراه لك تاني. جبريل عليه السلام أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة معناها أن النفس مهما كانت لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها كاملا كما قسمه الله عز وجل. كويس، يعني انا نفسي مثلا ان يكون جزء مثلا من رزقي البيت اللي هناك ده، يعني فانا هقعد اشتغل واكافح واجمع واشوف بقى البيت ده احنا هنعرف نجيبه ولا مش هنجيبه، وننام على البيت ونقوم على البيت وناخد من مواريث الناس عشان البيت ونعمل حاجات كتيرة قوي عشان البيت. البيت يطلبك ولست انت اللي تطلبيه. اذا البيت ده كان مكتوب لك من قبل ما تخلق الارض ب50,000 سنة قبل ما روحي تغرغر، وانا كده يعني خلاص بيقولوا لك دي يعني ما بين الحياه والموت، هيكون واحد داخل محامي لعقد باسمها اهي، بس هي مش مدركه، هي مش في ادراك، هي في كوما مثلا. هي في كوما، بس هي لسه في الحياه، لسه هي موجوده مع الاحياء، العقد بقى باسمها، بس ما تقدرش تتصرف. الرحمن الرحيم. اذا هنا لابد ان تدركي ان رزقك هيجيلك كاملا زي ما هيجيلك اجلك، بس برضو زي ما بقولك ما قلت في القانون الاول، خدي وقتك، خدي وقتك، اقعدي كده مع نفسك كده في اي حاجه نفسك فيها وحاسه انك انت مش عاجبيها في حياتك، واقعدي مع نفسك وكده وقولي ربنا بيقول انها هتجيلي وهي اللي هتطلبني، هي اللي هتطلبني، يبقى لو مكتوبة لي يبقى هتجيلي، يبقى أنا ليه قلقانة وليه مضطربة وليه بتخانق وليه بضيع الوقت وليه ما عنديش إيمان بربنا؟ لا، أنا لازم أغير طريقتي، لازم أثبت لربنا أني متأكدة أن بدل ربنا قال لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها، أنا مصدقة يا رب وأنا هحدي الدور خالص، هاخد بالأسباب وحتوكل عليك يا رب العالمين، وحثبت لك أن أنا مؤمنة بهذا. طيب نستفيد من ايه يا رب؟ ان احنا عارفين اننا لن نتوفق من الرزق، فلا يحملنك يعني ما يجعلكش ايها المؤمن انه اذا تأخر عليك الرزق ان تطلبه بمعصية الله. هي دي المنطقة يا جماعة اللي هنقف معاها ان شاء الله بقوة في منطقة الرزق. دلوقتي احنا بس بناخد القوانين. كويس، لو ايقن الانسان ان انا ليا عند ربنا او ان الله قد ضل لي او ان الله كتب لي مقدار من الرزق معين، وان هذا الرزق ان شاء الله اللي هيطلبني كويس قبل ما نطلبه، كويس، يبقى عمري ما اقرب من الحرام، ما اقدرش اقرب من الحرام، لانه هيجيلي هيجيلي، بدل هيجيلي هيجيلي، يبقى اروح اعمله اخده بالحرام ليه؟ ما انا لو هديت شويه بسرعه هيجيلي بالحلال، ما هو مكتوب لي وهيجري ورايا ويجيلي لغايه عندي. المناطق دي يا جماعه لما الانسان يستوعبها ويجي حد يقولك تعالي نعمل مشروع، تقول له المشروع كده 100% سليم كده حلال، يقولك والله في منطقه شك خفيفه خفيفه، او انت عارفه الشبهات اليومين دول كتيره، بس المكسب عالي قوي، تقول لهم لا متشكره قوي، لابد ان احنا نتعلم كده يا جماعة عشان ربنا ينزل علينا رحمته ويبارك لنا في الفلوس. ما هو مش المشكلة ان المشروع يجيب قرش، المشكلة ان القرش يبقى فيه بركة. هتبقى فيه بركة منين وانت ما جبتيوش من صاحب المال بالطريقة الصح اللي قالك خديها مني، قالك ما تاخديش مني مال غير بالحلال، ولو كتبهولك هيجيلك هيجيلك، واخده بالك؟ بدل هيجيلك هيجيلك، يبقى انا مطلبوش غير بالحلال، اتأخر شوية الحكمة، مش عايزك تصرفيه على طول، هيجيلك النهاردة هتصرفيه النهاردة، بيأخرهولك شوية عشان في موضوع تاني هتبقى محتاجة فيه الرزق. بس المهم انك تصدقي ربنا، هي دي المنطقة يا جماعة اللي لازم تقعدي معاها. الحاجات دي لما تدخل في نفسيتك هتغير مواقفك وتعاملك مع الحياة، هتهدي معاك اللعبة قوي في الدنيا. كويس لما تتأكدي ان بدل الرزق مكتوب لي هيجيلي، يبقى يجيلي بالحلال، مش مكتوب لي يبقى عمره ما هيجيلي، حاولت اجيبه بالحرام، حاولت اجيله بابو الحرام مش هيجيلي برضه. يبقى ليه ادخل نفسي اساسا في التفكير في الحرام؟ ماليش دعوه بالحرام خالص، رزقي ان شاء الله هيوصلني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان ناخذ المال بالحلال ولا نطربه ابدا من الحرام. الاصل الثالث هو ان ربنا اقسم الارزاق وفرغ منها لما كان كل واحد فينا في بطن امه عمره 4 أشهر، لما بيرسل الملك زي ما قلنا الحديث اللي قلناه الاسبوع اللي فات وهنكرره واحنا ماشيين، بيرسل ربنا الملك لما يكون الطفل عنده 120 يوم يعني 4 أشهر، الاول بيديله الروح وبعدين بيأمر بكتابة الرزق والاجل والعمل وشقي او سعيد، بيكتب الله ارزاق العباد وبيقسمها، وهذا امر فرغ الله منه سبحانه وتعالى، يعني امر انتهى، يعني امر مكتوب، يعني امر مقدر. فلابد ان الانسان يؤمن ان القسمة تمت وانتهت، كويس، وانا راضية باللي كتبهولي ربنا، واللي كتبهولي ربنا هيوصل. ما تشغليش نفسك طول الوقت بالرزق، ما تعيشيش بتجري ورا شيء انت مالكيش فيه خالص، اشغلي نفسك بربنا، اشغلي نفسك بطاعة ربنا، خدي الاسباب اللي ممكن تفوت لك الرزق، خدي الاسباب اللي تحسن علاقتك مع الله، خدي الاسباب اللي تبارك لك في الرزق. ان شاء الله ما الرزق جاي، بس البركة دي بقى محدش يعرفها الا ربنا سبحانه وتعالى. هنا هذه الارزاق قسمها الله عز وجل، حتى الدواب اللي تدب على الأرض، حتى إبليس اللعين كتب الله رزقه. دي متهيألي منطقة يعني ما حدش يعرف ما هو رزق إبليس، كويس. وفي الحديث الصحيح أن إبليس قال يا ربي كل خلقك بينت رزقه، فأين رزقي؟ قال فأين رزقي؟ هذا الذي كفر بالله ولعنه وطرده يسأل أين رزقي؟ فهل حرمه الله الرزق؟ هل منعه الله الرزق؟ بل قال الله كما جاء في الحديث الصحيح رزقك فيما لم يذكر اسمي عليه. عشان بس نتعلم ان احنا نقول قبل ما ناكل بسم الله، وقبل ما نشرب بسم الله، وقبل ما نلبس الحمد لله الذي كسانا هذا، كويس، اسمك رزقك فيما لم يذكر اسمي عليه. فكل طعام وكل شراب لا يذكر اسم الله عليه فهو رزق ابليس. لذلك في الحديث الصحيح ان الرجل اذا دخل بيته فسمى بسم الله قال الشيطان لاصحابه فاتكم المبيت، مش هتقدروا تبيتوا في البيت ده داخل بسم الله. وإذا أكل وسمى قال بعد، وإذا أكل يعني قبل ما يأكل هيقول بسم الله، إبليس يقول فاتكم العشاء، ما فيش عشاء. وأما إذا أكل ولم يسمي قال أدركتم العشاء، وأحيانا أدركتم المبيت والعشاء حسب علاقة الإنسان باسم الله في كل عمل يقوم به. فلابد أن احنا نعرف أن إذا كان ربنا إدى إبليس رزقه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني قادر على أن يرزقنا جميعا إن شاء الله، كويس. فرزق إبليس كتبه الله سبحانه وتعالى، فينبغي على المؤمن أن لا يقلق على الرزق ولا يرتكب الحرام ولا يفكر أبدا. يا جماعة المناطق دي مهمة جدا، يعني ياريت نستوعبها بقلوبنا، الرزق مش بالكم أبدا أبدا، كم الرزق يقدر الناس تكتره جدا، الحرام مفتوح على مصراعيه، والسكك الملففة إن الواحد يقولك مش باين مش واضح، هو عارف انه حرام بس ايه المجتمع بيتقبله انه قريب من الحلال، وتمشي الحكاية، تمشي الحكاية مع البني ادمين، وتمشي الحكاية مع حساب البنك، بس ما تمشيش مع بركة ربنا سبحانه وتعالى. فلابد ان الانسان في مناطق الرزق يعامل ربنا سبحانه وتعالى في مناطق الرزق. دلوقتي اما المنطقة الرابعة، بسم الله الرحمن الرحيم، في منطقة الرزق هو بسم الله الرحمن الرحيم، ان الارزاق دي منطقة مهمة جدا برضو غايبة عننا جدا في منطقة الرزق. الارزاق قسمها ربنا بعلمه وحكمته ولم يقسمها على الخلق بمعيار التقوى. يعني ايه؟ يعني مش عشان مثلا انا اقولك انا تقية انا صالحة ان شاء الله انا اخشى الله ان شاء الله والله اعلم بيا يبقى انا متأكدة ان رزقي ده هيكون جبال يا حبيبتي. ما هو اصل لا، هذا ليس قانون الرزق عند الله سبحانه وتعالى. كويس، ربنا سبحانه وتعالى لو كانت الأرزاق بتتوزع تبع التقوى كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق البشر. كويس، كان المفروض ان هو يكون اغنى الخلق. لا، ربنا سبحانه وتعالى في توزيع الارزاق له حكمة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم لاصحابه ويقول لهم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنفسوها كما تنفسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وقضية دي يا جماعة معروفة جدا، وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتحقق. تلاقي ناس بتعيش حياتها في ظروف صعبة جدا والدنيا ضيقة قوي والرزق ممنوع والناس زعلانة ومتضايقة يعني متقفل عليها قوي في الرزق، ويجي ربنا سبحانه وتعالى تلاقي الناس من حيث لا تحتسب ولا تدري يرزق من يشاء بغير حساب، وتتوقع وتتحقق مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يتفتح الرزق كويس بسم الله الرحمن الرحيم يتنفس الدنيا ويبعدوا تماما تماما. وتيجي تقولي معقول؟ بس هم كانوا عارفين ان الفلوس لو زادت هتبعدهم عن ربنا، هم كانوا عارفين الحكاية دي. ازاي غلبتهم الفلوس؟ هي دي القضية الاساسية، قضية القلوب مع الله سبحانه وتعالى. لان الناس دي نفسها في الفلوس، هتموت على الفلوس، هتتجنن على الفلوس، بس عايزين فلوس، بس ادينا فلوس، بس عايزين غنى، عايزين بيوت، عايزين عربيات، وعايزين يا ستي اصبري، انت عارفه ده انت هتخسري دينك، ده انت هتخسري ولادك، ده انت هتخسري اهلك، ده انت هتخسري جوزك، اصبري. لا، عايزين فلوس، اما هتيجي الفلوس هنبقى احسن ناس، هنتصدق وهنتقرب وهنروح الحج والعمره وهنبقى احسن ناس. ويشهد ان قسم الرسول صلى الله عليه وسلم حدث على مدى التاريخ، على مدى التاريخ الناس تقول عايزين وتهلكهم الدنيا ويبعدوا عن ربنا. اذا في بشر يصلحهم الفقر، اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى برزق ربنا ليه؟ لان ربنا اعلم درجة الرزق اللي تصلحني انا، يصلحني وسط، ما يصلحنيش اعلى ما يصلحنيش اقل، الاقل يجيب لي اكتئاب والاعلى يجيب لي تكبر، يقوم يحطني في الوسط. شخصية تانية لابد انها تكون في الغنى، الغنى يصلحها، يقوم يديها عشان يصلحها لما تكون نفس صالحة. شخصية تالتة يكون القلة هي دي اللي بتلمها وبتخليها قريبة من ربنا. اللي يحب بقى ربنا يطلب ربنا ولا يطلب الفلوس؟ هي دي معلش يا جماعة أساس اللعبة كلها، أساس اللعبة اللي احنا فيها كلها. انت عايزة ايه؟ انت عايزة فلوس حقيقة وحتى ربنا غطى عشان تستخدمي ربنا بالدعاء الى ان تصلي الى الفلوس، هيجيب لك الفلوس وحتاخدك وتروح بيك على الدنيا، وده انت حقيقتك زي ما قلنا حقيقتك هتنتهي. كويس، اذا انت عايزة الله سبحانه وتعالى هيرزقك الله بما يصلحك وحيلاقي منك الرضا، فهتكون انت كسبتي نفسك وايامك وكسبتي الله سبحانه وتعالى. كويس، فاذا تقسيم الارزاق بعلمه وحكمته. كم من رجل صالح كويس وسع الله عليه في رزقه ففتن واصبح من اهل العقارات وترك الله سبحانه وتعالى، وكم من فقير دائم الدمعة يعود دائما منيب الى الله لا تفوته الصلاة في المسجد والفقر له دواء. مش هيفضل في الحالة الإيمانية القوية دي غير بالفقر وهو راض. كويس، فإذا لابد ان احنا نعرف ان في بعض الأحيان بيضيق ربنا الرزق شوية هيكون لصالحك. بس برضو ارجع واقولك منطقة واحدة، ليس الغنى من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. النفس الغنية يا جماعة، وده شيء الإنسان هو بيكتسبه. انت بتعملي نفسك نفس غنية. ازاي تعملي نفسك نفس غنية؟ لما تحطي ربنا فوق القائمة، ربنا ورضا ربنا، هو ربنا كتب علينا هذا الكم من الرزق يبقى ده هو اللي يصلحنا، ألف حمد وألف شكر لك يا رب، أنا راضية، دينا البركة فيما أعطيتنا، خلصت الدنيا عندي. يجي يقولوا لي بس أختك كذا، بس أخوك كذا، بس ما مش قضيتي خالص، أنا قضيتي مع الله الرزاق سبحانه وتعالى حطني في المنطقة دي من الرزق لأنه هو أعلم أن ده الأفضل لي، وأنا اللي يهمني واللي أرضى عليه اللي كتبه لي ربنا سبحانه وتعالى. مش هروح أدخل في مشروع مشكوك فيه عشان أبقى زي دول، ولا ما أقدرش ما أقدرش، لأن أهم حاجة في حياتي هو أن يكون من ينزل البركة راضي عني. ما أقدرش أعيش غير كده، لأني عارفة أن قد يفتح علي في الاتجاه المشكوك فيه ده، وأخسر مين؟ أخسر الله سبحانه وتعالى. إذا خسرت الله أنا خسرت كل شيء، الفلوس والعيال والدنيا والمناطق دي يا جماعة الإنسان ما بيتعلمهاش كده، بيتعلمها من الحياة، ولما جيلك اختبارات ولما جيلك اختيارات وتقولي لا القرش ده في شك، لا 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 لا، يقولك بس كل الناس بتعمل كده، لا 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 لا، ما لناش دعوة يا ستي، الله يهدي الناس، المهم ربنا سبحانه وتعالى. خامس نقطة في منطقة الرزق هي منطقة الأخذ بالأسباب. احنا كمسلمين مأمورين بالأخذ بالأسباب في الأمر كله، وزي ما هنتعلم دلوقتي في الزواج، في الزواج، في الشفاء، في السفر، في العمل، في الدراسة، احنا مأمورين بالأخذ بالأسباب، وبعد أن نأخذ بالأسباب نترك الأمر لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى احنا عندنا في الرزق خمس أصول كويس. الأول أن الله تكفل بأرزاق العباد، الثاني أن الرزق يطلبك كويس ولست أنت الذي تطلبه، نمرة ثلاثة أن الله قسم الأرزاق وفرغ منها كويس ونحن ما زلنا في أجنة في بطون أمهاتنا، نمرة أربعة أن الأرزاق تبع حكمة الله سبحانه وتعالى ليس لها علاقة لا بالتقوى ولا بالصلاح، ده أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، ونمرة خمسة أن علينا في منطقة الرزق أن نأخذ بالأسباب أما النتائج فلله سبحانه وتعالى. المناطق اللي احنا قلناها الخمسة دول هم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإذا أنا رزقي أنا هاخد بالأسباب وهشتغل ليل ونهار وحكافح وحكد، لكن هأؤمن أن ربنا متكفل إن شاء الله برزقي، وأن رزقي خلاص محدود ويعلمه الله، وقد يكون القليل أفضل لي، فأنا راضية إن شاء الله من رزق الله سبحانه وتعالى، ومتأكدة أن رزقي يطلبني. يمكن أقعد لغاية سن 50-55 رزقي ضيق شوية، بس إذا كان ربنا كاتب لي السعة ولي رزق عند الله هيوصلني إن شاء الله دقيقة قبل ما توفى. إذا استطعتي أنك تدخلي في منطقة الرزق في المنطقة دي هترتاحي جدا جدا في الحياة، هترسلي لله رسالة أنك مؤمنة بقوانين الرزق لله، وهترسلي لله رسالة سبحانه وتعالى أني يا ربي أنا أريد رضاك والبركة، أنك ترضى عني لأني رضيت بكل القوانين بتاعة الرزق، بس يا ربي أتوسل إليك أن تبارك لنا فيما أعطيت. ده منطقة الرزق. هنقلك دلوقتي في قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إلى منطقة الزواج. ليه إلى منطقة الزواج؟ لأن يعني سبحان الله كل ما تيجي هذه الآية قل لن يصيبنا تنزل الناس إصابة الزواج. كويس، إيه مشكلة الزواج؟ مشكلة الزواج هو السؤال اللي موجود بالألفات، هل الزواج قسمة ونصيب يعني ما كتبه الله لنا، أم الزواج اختيار وإرادة؟ ده موجود وموضوع مفتوح جدا، أنا هفتحه معاكي وحجبه لك بكل الفتاوي اللي جت عشان نؤمن جميعا أن الزواج بقدر الله، وأن الزواج اسمه ونصيب، وأن الزواج اسم ونصيب. احنا بنكرر هذا الكلام، هجيب لك كل الإثباتات اللي عليه علشان الإنسان لما يؤمن أن الزواج اسم ونصيب يبقى أرضى بما قسمه الله لي وسعدتي بإيدي. ليه؟ لما أعيش الزواج عبادة، ولما أعيش الزواج راضية، ولما أحاول بكل الطرق أن يكون زواجي ناجح. دي المنطقة اللي أنا أشتغل فيها على نفسي، إنما الاسم والنصيب الأولانيين دول إلى الله سبحانه وتعالى. هشرح لك ده وهشرح لك الأسباب وكل ما يتعلق بالموضوع علشان نحاول نجمل حياتنا الزوجية ونحاول نرضى بيها أولا، ونتأكد إن هو ما كانش فيه غير هذا الزوج، أو ما كانش فيه غير هذه الزوجة، ما كانش فيه أي احتمال، ما فيش حاجة ضاعت منك على الطريق أبدا، هو ده اللي كنت هتكملي معاه حياتك. عندك الاختيار في منطقة كيف تسعدي نفسك مع ما قدره الله لك. كويس، ما تدخليش في القدر، لكن ادخلي فيما تستطيعي أن تعاملي الله فيه في منطقة الزواج، واللي في اللي كتبه لك ربنا أن يكون زوج لك. أول سؤال، وده من فتاوي نور على الدرب، يسأل المستمع عن قول الناس أن الزواج قسمة ونصيب، هل هذه المقولة سليمة؟ هل هناك مجال للاختيار يا سماحة الشيخ؟ وكيف توجهون الناس اللي بيقولوا مثل هذا الكلام. شوفي بقى الشيخ بتاع فتوى نور على الضرب ده أقوى وأصعب شيوخ في الحياة، رد وقال لهم ايه؟ قال لهم كل الأشياء قسمة ونصيب، قسمة ونصيب. عشان الناس لما تيجي تقولك لا ما تقوليش كلمة قسمة ونصيب أصلها مش دينية، لا دينية، قسمة يعني تقسيم ونصيب يعني نصيبك، ده يساوي ايه؟ يساوي أن الزواج بقدر الله، قدر الله يساوي تقسيم وتوزيع النصيب. انت لك نصيبك الراجل ده، وانت اسمتك الراجل ده، وانت اسمتك الست ده. اذا نور على الضرب قالك كويس، ان انا كنت بسمع نور على الضرب سنين يعني، وكل احكامهم في الشديد قوي يعني الصح 100% كويس. فهنا قالك كل الاشياء الحقيقة يعني انا يعني قلت الحمد لله انه قال اسمه ونصيب، لان كنت اتوقع ان يقول الكلام ده يعني كلام مش ديني، لكن هو قال لا الكلام اسمه كل الاشياء قسمه ونصيب. اسمه ونصيب يعني بامر الله باذن الله كلها مقدره، قدر الله الزواج وقدر الاولاد وقدر كل شيء من اعمال العباد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة كويس، ولكن هذا لا يمنع من تعاطي الاسباب. كويس هقول لك انا تعاطي الاسباب في منطقه القضاء والقدر، في منطقه الاسم والنصيب، عشان الانسان يبقى فاهم ما هو الزواج. القانون الاول هو ان الزواج قدر من الله اسم ونصيب. يعني ايه اسم ونصيب بقى عشان تدخلي في الموضوع كويس؟ اسم ونصيب، الزواج قسمه ونصيب يعني بقدر الله، يعني اللي بيرتب اللقاء الاول هو الله سبحانه وتعالى، اللي بيضع القبول في القلوب هو الله سبحانه وتعالى، اللي بييسر امر الزواج هو الله سبحانه وتعالى، واللي بيتمم الزواج هو الله سبحانه وتعالى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن الناس تيجي تقول لك النهارده انت عروسه، عندكم عروسه حلوه كويس قوي، في واحد شاب ممتاز قوي عايز يجي يشوف، يجي اليوم اللي هيجي يشوفها فيه ينزل مطر شديد قوي وما يجيش. احنا كنا نعرف ناس كان جاي لهم عريس ممتاز جدا في احد المناطق، ويوم ما العريس جاي الطياره تنزل نزل تلج غطى البلد كلها، اتكنسلت الطياره، اتكنسلت الجواز على طول. قال لك لا بدل ربنا، لانه كان مصلي صلاه استخاره وقال لك ربنا منعني اوصل لهم، خلصت الجواز. فلابد انك تعرفي ان ترتيب اللقاء من الله سبحانه وتعالى، هذه هي القسمه والنصيب. نمره 2، لما 2 يقعدوا قدام بعض، القبول اللي هما بيسموه في الزمن بتاعنا الكيمياء، يقول لك اصل حصل كيمياء من اول نظره. 3 بقى يا جماعة، اللي صار الأمر هو أعجب بيه وهي أعجبت بيها والأهل مبسوطين وكل، يجي الأب يقول له هتدفع مهر كام، يقول له نقسم، يقول له إيه الباب في إيدك، خلص الموضوع على طول في لحظة. يعني هما كانوا فاهمين نفسهم خلاص داخلين على الجواز، في لحظة الموضوع بيتقفل. وانت لما تعيشي مع مواضيع الزواج دي سبحان الله بتشوفي في الحياة حاجات في منتهى العجب. يعني أنا شفت حالات مش يعني غريبة جدا، في ناس بتبقى بكرة كتب الكتاب، بكرة كتب الكتاب، اتحجز المكان واتحجزت كل حاجة وكذا، ويجي مثلا دي قصة ناس يعني كنا نعرفهم وكده، ومتفقين على كتب الكتاب وحازين الأوتيل والناس كلها رايحة لها والناس راحت اشتريت الهدوم وكله. بالليل يعني دي حكيت لي واحدة يعني صاحبتي قوي، بالليل العريس بيكلم أبو العروسة وبيقول له احنا خلصنا المواضيع وكل حاجة وكده، قال له لا بس أنا كنت عايز أقول لك على حاجة. يعني قال له ايه؟ قال له أنا عايزك بما أنك أنت يعني بتحبها قوي ومرتبط بها قوي وإحنا واثقين منك قوي وكل حاجة كويسة قوي، اكتب لها 300,000 دولار مؤخر. قال له ايه ده الساعة 8 بالليل؟ بتطلب مني 8 بالليل اطلب اكتب لها 300,000 دولار مؤخر؟ قال له اه، ايه يعني مفيش اي مشكلة اكتب لها، انت مش واثق منها وبتحبها وهي بتحبك وعمرك ما هتسيبها؟ قال له اه. قال له يبقى تكتب 300,000 دولار. قال له لا اديني ساعة فكر. قال له براحتك زي ما يريحك. بعد ساعتين قال له ده كتير قوي. قال له انت شايف انه كتير؟ قال له اه. الاب قال له اعتبر الجوازة انتهت. بس دي بتحكيها لي يعني واحدة حبيبتي قوي. فالبنت طلعت للأب قالت له يا بابا انت كنت بتكلمه يعني بتتفقوا على بكرة هنعمل ايه وكده؟ لا 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 الجوازة خلصت. قالت له جوازة ايه يا بابا اللي خلصت؟ ده الناس جاية ويعني المعاديم والأوتيل والدنيا وكده. لا 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 طلع اي كلام. قالت له ده انا بخطبانه بقالي سنة، طلع اي كلام الليلة دي؟ مفيش نصيب عامي، ده مش مكتوب له. عشان لما أقولك إن الزواج قسمة ونصيب، يعني أنا الحكاية دي حصلت لوحدة يعني كأنها أنا كويس. الراجل ده مش هتتجوزه، هي كانت هتتجوزه بكر، النهاردة بالليل ربنا سبحانه وتعالى نزل بقدر. المهم البنت عيطت وعملت وكذا، وازاي هعمل ايه وانا مكسوفة، والناس والحياة والمجتمع. يعني انا كنت اعرف يعني الناس دول قريب قوي، ابوها قال لها الباب يتقفل وتتكل على الله وتتصرف، والاوتيل وخسرت فلوس الاوتيل وكده، كل ده مش مهم خالص، موضوع انتهى عادي ونقلب الصفحة بقى ونعيش عادي. يعني الام يعني حكت لي بعد كده، البنت يعني بقت تكلم الناس وتقول لهم بالليل سلام عليكم ازيكم، يقولوا لها الف مبروك يا عروسه حبيبتي، اشترينا الهدوم وجايين، تقول لهم لا 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 ما تزعلوش، تقول للناس ما تزعلوش. الموضوع انتهى، معلش مره تانية. شوفي بقى لما حد يتحط في الحياه في مواقف بالطريقه ليه، لانه الجواز اسمه ونصيب اسمه، لكن هل ربنا سبحانه وتعالى الرحيم يترك الناس؟ البنت دي لان انا يعني اعرف اهلها معرفة شخصية، ربنا سبحانه وتعالى سهل لها بطرق اخرى كتيرة جدا، الى انها في نفس يعني بعد شهرين بالضبط من هذا المعاد كويس الحمد لله كتب كتابها على انسان تاني كويس. وطلع الحقيقة يعني ان الانسان اللي كتبه لها ربنا الاسم والنصيب ده يعني هي يعني تحبه جدا وسعيدة معه جدا، وكان لا يمكن انها تسعد كما سعدت مع هذا الانسان. يعني على قد ما الانسان عشان كده في الحياة كوني مفتوحة مع اقدار الله، مش يجي عريس وليه مش نفضل نعيط في اكتر من الليلة كتب الكتاب في اكتر من الاوتيلات مفيش، فلابد انك تؤمني ان اللي بيسر الامر وبيتمم. يعني على رأي واحد مغني بيقولك انا رحت حفلة كتب كتاب، فكانوا كتبوا الكتاب، فبعد ما كتبوا الكتاب كتروا الكلام الاب والعريس، فالاب بيقول للمغني ادينا اغاني عيد ميلاد بقى على ابنها عيد ميلادها، مفيش جواز، خلصت الجواز في ذات نفس اللحظة دي من بق يعني الراجل المغني. قالك الاب قال له ادينا عيد ميلاد، يلا هابي بيرث داي تو يو، هو مش يوم عيد ميلادها اساسا. ايوه لازم تدرك المنطقه دي، الناس ما بتدركش ان ربنا سبحانه وتعالى بيتدخل في الامور يعني بطريقه يقف قدامها الانسان عاجز. بعد كده لابد ان نقول ان الزواج اسمه ونصيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ما هو دور الاسباب عشان انقلك بقى وبعدين نرجع. دور الاسباب في الزواج، اول حاجه النيه، سواء عند الزوج سواء عند الزوجة لابد أن تكون نية الزواج واضحة، لأن الأعمال بالنيات. 35 سنة أو 40 سنة أو العمر اللي هتقضيه مع جوزك يتعلق كله بالنية، فلابد إذا كانش عندك نية جددي النية، وإذا كانت النية غلط اعملي نية جديدة. لابد أن تكون النية هي طاعة الله والإعفاف عن الحرام والعبادة لله سبحانه وتعالى، غير هذه النوايا لا تتقبل النوايا في الزواج. كلنا ما كناش نعرف، عرفنا وجددنا واستغفرنا وتوبنا، نيتي من الزواج طاعة الله وأن أعف نفسي وأن أعيش الزواج عبادة، لابد أن تكون النية. نمرة 2 في الأخذ بالأسباب في الزواج، البحث عن الزوج أو الزوجة الصالح، اني لما اقبل الصالح اللي يرضيه ربنا، هو ده فقد الاخذ بالاسباب في الزواج. النيه كويس واختيار من يرضاه الله اذا توفر، اذا لم يتوفر يبقى هنأجل الجواز وهنعرف دلوقتي. اذا دلوقتي لابد ان احنا نبقى عارفين ان الزواج قدر من الله واسمه ونصيب. هقلب انا بقى معاكي وهجيب لك ايه ما يعرض في الفتاوي عشان نشوف قد ايه الناس تايهه. انا فتاه عمري 25 سنة، أنا فتاة عمري 25 سنة جدا خائفة وأنا في هذا العمر، لدرجة أني خايفة يصبح عمري 26 سنة، خايفة لتبقى 26 سنة، خايفة أكون الكلمة الحقيقة ما بحبهاش لكن لازم هقولها اللي هي إيه عنف، كويس بس يعني حرام الكلمة دي، يعني الناس تقول متأخرة في الجواز عشان حرام. وأن الله سبحانه وتعالى لن يكتب لي نصيب بزوج صالح، أنا كثيرة الدعاء ولكن الخوف يلازمني ماذا أفعل. كويس هقولك أنا الرد عليها، بس هجيب لك المشكلة الثانية أو الفتوى اللي بعديها عشان نشوف قد إيه الناس عايشة في المنطقة دي. ده بقى شاب، احنا جبنا شابة جايبين شاب، الشاب بيقول مشكلتي مشكلة شباب كتير، تأخر زواجي برغم اني فيا صفات جميلة جدا بشهادة الجميع، وايضا فيا عيوب زي اي انسان، الكمال لله وحده. كل ما تقدم لفتاة بطريقة مباشرة يعني بكلمها بنفسي او بغير مباشرة عن طريق وسيط لا يتم موضوع الزواج ابدا، حتى لو الفتاة موافقة واهلها مبدئيا موافقون، لا اعرف هل رزقي ونصيبي لم يأتي بعد أم أنا محسود أم عمل لي عمل كويس. طيب هنجاوب الأول، هنجاوب الأول على الأخ كويس، عشان الرجال قوامون على النساء كويس. أولا هو بيقول لك يا ستي اللي بيرد يعني المفتي، يجب عليك أن تتوجه للشكر لله اللي اداك الصفات الجميلة. ثانيا المفتي بيقول له أنا عايز أسألك سؤال بسيط، أنت متأكد أن كل الزيجات اللي لم تتم هل كانت لك فيها سعادة؟ مش يمكن كانت واحدة فيهم كانت من اللي بتحب تغديك بخناقة وتعشيك بخناقة، أو التانية تكون فيها إيد إبليس اللي بطول النهار ينفق ولا يتوقف؟ أنت عارف ليه ربنا منع عنك هؤلاء؟ في بعض الفتيات بيكون مقبولين الشكل والخلق خارجيا، ولكن باطنهم أشخاص أخر يعني وضع آخر. فلهذا أصبر كويس وثق في قضاء الله، وبنت الحلال إن شاء الله رزق لك هي هتطلبك إذا كانت مكتوبة لك. هنيجي بقى على البنت المسكينة اللي عندها 25 سنة اللي خايفة تبقى 26، مع أن النهاردة الناس كلها بتتجوز فوق 30، إنما هي خايفة. بيرد عليها دي بقى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بيقول لها الزواج قدر من الأقدار المكتوبة في الأزل، رزق يسوق الله تعالى للعباد، ولكن الله شاءت إرادته وحكمته أن يجعل الأمور بالمقادير، فما يحدث من إتمام الزواج هو بقدر الله، وما يحدث من عدم إتمامه بقدر الله. الله هو المعطي والمانع، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الزواج قسمة ربانية، أنا عمال أعدلك الكلام ده عشان حسمعك بقى اللي داير في الفضائيات. الزواج قسمة ربانية لا يستطيع أحد أن يقدم فيه أو يؤخر، الله تعالى له في خلقه شؤون، له الحكمة في التعجيل والتأخير. المؤمن مستسلم لقدر الله، بيحمد الله سبحانه وتعالى وبيثق في قدر الله، وإن شاء الله بإذن الله ادفعي عنك الخوف وتوكلي على الله ورزقك يأتيكي حيث تكوني. إذن إحنا سمعنا هنا من أكثر من رأي الحمد لله، وسمعنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمن أن الزواج أحد أشكال الرزق للإنسان في الحياة، وهو بقدر الله وهو بالقسمة والنصيب، وشيء لا يتغير ولا لدخل البشر فيه. ننقل بقى ونيجي نشوف هل نحن كمسلمين بنؤمن بهذا كويس. هنلاقي بقى إن إحنا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الاستشاريين النفسيين في الفضائيات الحقيقة دخلوا بمنطق جديد، إذا كان حد فيكم سمعوا كويس أو ما سمعوش لابد أن احنا نذكره عشان نقول تصحيحه، علشان إن شاء الله مناطق الإيمان بالقضاء والقدر لابد أن تكون واضحة، وخصوصا أن مشكلة تأخر الزواج أصبحت مشكلة بالملايين كويس. فإذا ما كانش الإنسان فيها عنده وضوح في منطق يعني ما أمر الله به كويس، بحيث أنه يدخل بالرضا على منطقة تأخر الزواج كويس، ويجد له حل مع قضاء الله في هذه المنطقة، الناس بتضيع جدا جدا من الكلمتين اللي أنا هقولهم دلوقتي. هنبتدي الأول في بسم الله الرحمن الرحيم منطقة أن أو نظرية الاختيار. في نظرية اسمها نظرية الاختيار، انتشر في الآونة الأخيرة حلقة تلفزيونية بيجي فيها أحد الأكاديميين المتخصصين في التنمية البشرية كويس، اللي هم ضيعوا الدور كل بتوع التنمية البشرية دول كويس، ناقش فيها قضية الزواج. هنا يا ستي التنمية البشرية ناقش فيه قضية الزواج مؤكدا أنه قرار واختيار وليس قسمة ونصيب كما يعتقد الناس، وقد لاقى هذا المقطع بتاع هذا التنمية البشرية رواجا واسعا في أوساط الشباب والفتيات. ويقول هذا الأستاذ اللي هو بتاع التنمية البشرية باختصار، الزواج قرار واختيار وليس قسمة ونصيب، هذا القول منطلق من نظرية الاختيار التي تقول ما من سلوك في هذا الإنسان إلا وهو محض اختياره، فأي شيء بيريد الإنسان بيحصل عليه بشرط أنه يحطه في دماغه ويشتغل عليه، لأن توقعك هو واقعك، أنت تتوقعي شيء يبقى هو الواقع بتاعك. فالزواج ليس قسمة ونصيب، وإنما هذا من الموروثات الخاطئة. الحقيقة مجرد أن إنسان يتجرأ ويقول الزواج ليس قسمة ونصيب، يعني ده استغفر الله العظيم ما بيتقرب من مناطق ملكش فيها. عايز تقول قرار اختيار، عايز تقول إرادة، قول اللي انت عايزه، لكن ما تقولش جواز ليس قسمة ونصيب، ده أولا. نرجع بقى ونجيب بقى ازاي هذا الشخص بتاع التنمية البشرية أثبت التجربة بتاعه بتاعته أو أثبت نظرية الاختيار. هو لما قال إن الزواج بسم الله الرحمن الرحيم يقوم على نظرية الاختيار، كانت بتحضر عنده في أحد المحاضرات بتاعته أحد الآنسات، فالآنسة قالت له أنت بتقول إن الجواز مش اسم ونصيب؟ قال لها أيوة. قالت له حررتني بقى، لأن أنا في وزير معين عايز أتجوزه، فأنا هعمل دلوقتي إيه؟ قال لها حطيه في دماغك. قالت أنا هحطه في دماغي، اللي هي الكلمة اللي هو قالها بسم الله الرحمن الرحيم، توقعك هو واقعك. مرت سنة، ده اللي بيجي في التلفزيون، وجاءت هذه الآنسة أصبحت سيدة حرم الوزير بعد سنة. فهي دلوقتي أثبتت أن نظرية الاختيار وأن الزواج هو اختيار وإرادة وليس قسمة ونصيب، واشتهرت بقى هذه الآنسة اللي هي أصبحت سيدة يعني فيما بعد كويس، وأصبحت الناس كلها بتقولك هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار كويس بسم الله الرحمن الرحيم وقرار. أنا هرد لك عليها بكل يعني الإثباتات دلوقتي، احنا ردنا بالقرآن والسنة، بس هجيب لك الواقع في الحياة. بس قبل ما رد عليه هجيب لك النظرية الثانية اللي موجودة برضه، اللي ممكن بيقولها أحد الاستشاريين النفسيين في مركز كبير قوي في أحد البلاد الإسلامية. هذا هو قانون الجذب. احنا كان عندنا أول نظرية الاختيار، دلوقتي عندنا قانون الجذب. قانون الجذب بيقول لك ده بيشكل حياة الإنسان. ليه بقى؟ أنت تجذب لحياتك ما تفكر فيه كويس. اللي انت بتفكري فيه هتجيبيه حياتك، بس مش تفكري فيه بس، تفكري فيه وتخشي بالمشاعر، لابد تفكير ومشاعر كويس. قانون الجذب بيقوم على أن يعيش الإنسان المشاعر اللي هو يتمناها كأنها حقيقة. يعني أنا مثلا دلوقتي مثلا في جبال القلب في سويسرا بس على الجليد وانا معايا رجل وربع، بس ايه، بس بزحلق على الجليد برضو. ليه؟ لان عندي المشاعر قويه قوي، فبالليل هبقى بزحلق على الجليد برضو كويس. هي دي نظريه الجذب، جذبت الجليد وجذبت ما اتمناه لما عشته بمشاعري كويس. وبيديكي مثال موجود في نفس المقاله، عشان بس يعني يا جماعه معلش يعني اللي هي مكتوبة قالة، عشان معلش يا جماعة إذا فضلنا بهذا التغفيل العقل يبقى بقى إيه يعني ننام ونتغطى على رأي سعد زغلول باشا لما قال لحرم السيدة صفية زغلول، لما قالت له هنعمل إيه يا سعد باشا في المشاكل، قال لها يا صفية غطيني مفيش فايدة. فكده يبقى الواحد ايه روح يتغطى ويقولك مفيش فايدة. اسمعي التطبيق اللي موجود على قصة الجذب، قانون الجذب. هنا بيقولك يا ستي اتفق مع هذه النظرية واحد شخص بيقول ان الجواز مشروع اختيار. يعني ايه؟ يعني واحد لما يكون عايز يتجوز زوجة استثنائية، انا مش عارفة ايه الاستثنائية دي كويس، عايز زوجة استثنائية ربنا هيديله زوجة استثنائية كويس، مستشهدا بحكاية صديقه. اسمعي الكلام اللي بيكتب في الاوراق اللي يعني حياتنا اللي بالعربي، احنا هنا في امريكا. مستشهدا بحكاية صديقه الذي ظل يردد في العمل وفي الجلسات الشبابية حين يسأل متى ستتزوج، يرد ويقول يقول زوجتي الأوروبية لم تأتي بعد، الأوروبية. وقد كان الجميع يضحك ويسخر منه ويقولوا له حدودك بنت الجيران، منين هتيجي الأوروبية كويس اللي هتقبل بيك، الأوروبية اللي هتقبل بيك، الانفيريوريتي كومبلكس اوكي. فكان يبتسم ويقول لن أتزوج إلا من فتاة أوروبية مثقفة مختلفة وحتشوفه. وقد تفاجأ الجميع بعد سنتين بأن هذا الصديق يدعونا إلى زواجه من امرأة من أوروبا كويس، على الرغم من أنه لم يسافر أوروبا إطلاق. هو ما سافرش إطلاق، هي أوروبا جت كويس. وذلك يدل على أن ما نتصوره ونتوقعه في حياتنا يحدث حقيقة. يعني استغفر الله العظيم، هل نيجي للناس اللي بتتأخر في الجواز او اللي بتجيلها مشاكل في الجواز او كذا وندخلها في الاوهام الحرام دي ونقول لكل واحدة استغفر الله العظيم مثلا عندها ظروف اتأخرت او كذا، اتمني الراجل اللي انت عايزة تتجوزيه واستنيه وانتظريه وحطيه في دماغك، هيجيلك طال الزمن او قصر. هل هذا قانون الإسلام؟ هل دول ناس مسلمين؟ هل ده يرضي الله؟ هل ده يطلع في قنوات فضائية؟ هل دي بضاعة تروج في مجتمعات ما فيهاش جواز؟ يا جماعة الكلمة أمانة والرأي أمانة، ويعني استغفر الله العظيم توجيه البشر أمانة. ايه ده؟ ايه اللي بيتقال ده؟ ايه اللي تحطه في واحدة بنت مسلمة محترمة تقولك حطيت راجل في دماغي؟ حطيت راجل في دماغي يا حلاوة. طب استغفر الله العظيم، اللي بيحطوا الرجالة في دماغهم دول نوعيات تانية من الستات، مش الست المحترمة. الست المحترمة او البنت المحترمة المسلمة المتربية في بيت محترم اللي لها ولي، لها اب ربها وام ربتها، ما تحطش راجل في دماغها. الراجل يجي ويخبط على الباب او ربنا يقسمه لها بطريقة حلال، الراجل يطلب. لكن الست تقولك انا حطيته في دماغي، وبرضو هنا معلش بلاش منطقة انا حطيته في دماغي. كويس، نفس هناك نظريتين، نظرية الجذب ونظرية بسم الله الرحمن الرحيم ونظرية الاختيار، ودي نظريات معروفة في علم النفس، والناس المتفتحة والشباب المتفتح بيعيش بهذه الطريقة، والبنت بتحط في دماغها واحد وبتشتغل عليه ليل ونهار وبتقدم كل ما يمكن ان يتقدم، واحنا بقى ونصبنا هي ونصيبها بقى تشفق، واحدة تنجح واحدة ما تنجحش، اللي تنجح نجيبها في البرامج ونوريها للناس تمام، ونعملها ان هي دي بقت استغفر الله العظيم تطبيق القانون. هردلك انا بقى على ما يؤكد بطلان نظرية الاختيار وقانون الجذب، التعميم الفاسد وعدم يعني مراعاة قوانين الله سبحانه وتعالى. ونحن النهارده هندخل وحنشوف هل الزواج قسمة ونصيب أم الزواج كويس بقانون الاختيار والجذب. هناخد أول قصة. القصة بتقولك يا ستي واحدة قالت إن لها أخ يعني وسيم شديد الوسامة، هي واحدة بتقول عن أخوها شديد الوسامة، كان متشدد قوي في اختيار شريكة حياته، عنده شروط معينة، بيقولك طولها زي عارضة الأزياء فلانة الفلانية، بشرتها زي المغنية فلانة الفلانية، رسمة عينها زي الممثلة فلانة الفلانية. كويس، وهلما جرة ما خدش بيت فيه بنات حلوين إلا قال لنا روحوا وشوفوهم، عشان طبعا دي في المجتمعات اللي بتروح الأم تخطب وتشوف مش الولد اللي بيروح. كويس، بتقولك روحنا تقريبا جميع بيوت البلد كويس عشان يجوا نشرح له البنات، تطلع دي طولها مش هو، رسمة عينها مش في التمام، حاجبها اليمين مش هتشط شوية، يرفض يقول لا ما اقدرش انا وسيم انا شديد الوسيم. بيقولك لدرجة ان احنا بقى عندنا احراج ان احنا نروح نشوف له عرايس، خلاص احرجنا قوي قوي. كويس، ولكن في يوم من ذات الايام جو قال لهم انا خلاص انا لقيت العروسة بتاعتي، قالوا له معقول؟ قال لهم اه، وروحوا انتوا البيت وشوفوها واخطبوها لي على طول. فبتقولك امه واخته روحنا كويس وقلنا لا إله إلا الله كويس بسم الله الرحمن الرحيم، الزواج اسم ونصيب، ليس فيها أي صفة من اللي اشترطه ولا صفة كويس، عشان تعرفي إن ربنا حط القبول في قلبه. خلاص خلص الموضوع، الزواج قبول، لازم ان نقول قبول للقلوب، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والزواج قسمة ونصيب، هي دي أم ولاده. عشان كده احنا عندنا المثل يقولك أم أبو ولادك يناديكي، مش هتتجوزي غير أبو ولادك، لف الدنيا براحتك وتخطبي مرة واثنين وتلاتة، لكن اللي هيكتب عليك كتاب وهيبقى زوجك وهيبقى أبو أولادك هو اللي هيبقى أبو أولادك. هننقل دلوقتي وحجب لكم الأمثلة التانية برضو. هنا بيقولك وأخرى تقدم لخطبتها أحد المشاهير اللي كانت بتتابعهم بإعجاب، وفرحت قوي وقالت لك دي أعظم نعمة في حياتي وأكبر يعني ما حققه الله ليا إن هذا الشخص هيبقى هو عريسي، وفرحت قوي لأنها كانت تتمناه بكل يعني ما بداخلها. جم أهلها ورفضوا الجواز تماما، وكل المحاولات عشان يقنعوا الأهل رفضت ولم تتزوج. نيجي على القصة اللي بعديها. هنا بيقولك شاب كانت قصته غريبة، وهبه الله كل مقومات الزوج من الدين ومن الخلق ومن الوسامة ومن الثراء ومن المركز ومن الحسب، وكلما تقدم لفتاة يترفض. محدش يعرف ليه بيترفض. كويس بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد طول انتظار أذن الله له بالزواج كويس، لكن على الرغم ان كان عنده كل المميزات لم يتم له الزواج بمن كان يريدها، لكن لما طال المدى تزوج اللي أصبحت موجودة. كويس. هنا بيقولك وكم من فتاة بتقضي وقتها في محلات التجميل وفي مراكز العناية وطول النهار بتخرج وطول النهار بتزين وطول النهار كذا. كويس. زي ما تقولك الناس اعرضيها. أولا حجاب قبل الجواز ما عندناش على طول، دي قوانين قوانين العيلة المبنية على الإسلام، نحجبها بعد ما تتجوز، لما تتجوز ندخلها الفاترينة عشان يبقى العرض جميل. كويس. وبعدين كل ما تروحي في قاعدة خديها في ايدك، ليه؟ عشان الناس تشوفها. ايوة، يقوموا يكتروا الناس. وبعدين لما تقعد جنبك عند الناس اوعي تديري معاها حوار، لا تعلي صوتك عليها وتبين حقيقتها، ها؟ كله بالابتسام كده على طول، لو ضايقتيها قدام الناس الناس هتعرف هي مين. لا، اكتمي اكتمي على البيت لغاية ما ايه الحمد لله الحال يمشي ونلزقها، وبعد كده ايه كل واحد ياخد نصيبه بقى، ما اسمه نصيب بقى. طيب هنا بيقولك يا ستي وكم من فتاة رفضت من تقدم لها من الأكفاء لأنه مش سورة فارس الأحلام. كويس. فربنا سبحانه وتعالى بيخليها ترضى بشخص آخر. إذا موضوع الجواز كله يا جماعة هو موضوع الاسم والنصيب، أما منطقة الجذب وقانون الاختيار فهذا خطأ 100%. خطأ 100% ليه يا جماعة؟ لأن احنا قلنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الناس اللي بتمشي بقانون الجذب وقانون الاختيار ليس وكلها الله سبحانه وتعالى، وكلها نفسها ولي أمرها نفسها. ولا يمكن أن يبارك الله أو يصلح في شيء إلا أن يكون الله الوكيل. اللي لا يؤمن بأن الوكيل فقط هو الله سبحانه وتعالى، الله غني عنه والحياة غنية عنه، ولن يشوف يوم سعادة في حياته حتى ولو دخل الله سبحانه وتعالى عليه بمكر الله سبحانه وتعالى وخلاه يتجوز اللي هو عايزها واداله معها شوية وقت زي بتاع مرات الوزير عشان تقول للناس كلها أنا صح أنا تمام، لينخدع من يستحق أن ينخدع. اللي ينخدع ويقول الجواز اختيار وإرادة وتعرية ونوادي وشباب ونتعرف ونمشي شوية لغاية ما يتعلق بيكي، الجواز سيستم. لما تيجي تقعدي مع الناس يقولولك اسم ونصيب يا حبيبتي خليه على جنب، لكن في سيستم بقى، في سيستم عشان نقدر. الزمان ده بقى الرجالة فيها قليلة قوي قوي، واحنا عايزين نسطر بناتنا نيتنا طيب. الغاية تبرر الوسيلة. كل ده استغفر الله العظيم. بتتم بعض هذه الجوازات مش ما بتتمش بإرادة الله، بتتم بإرادة الله علشان ينخدع من يريد أن ينخدع. اللي عايز يمشي زي سكة اللي اتجوزت الوزير يمشي ويجري ورا الرجالة ويحوط الرجالة بس يشوف هيبقى فيه سعادة ولا هيبقى فيه توفيق ولا هيبقى فيه أطفال صالحين ولا هيبقى فيه بركة من الله ولا لا. الزواج بقدر الله والزواج اسمه ونصيب. لكن احنا هنيجي دلوقتي وحنقف على بعض الأسباب اللي يجب أن تأخذها العروسة. احنا قلنا العريس أو اللي بيبحث عن زوجة، قلنا النية والنية للاتنين، قلنا يبحث عن الزوجة الصالحة. احنا دلوقتي هنجيب مشكلة وحندي الأسباب في منطقة الزواج. زي ما قلنا ان الزواج اسمه ونصيب. السلام عليكم، لدي مشكلة او بالاصح هم لا يكاد يفارقني، وهو ان الله تعالى لم يكتب لي الزواج وقد تجاوزت 30 وانا والحمد لله على قدر عالي من الدين والاخلاق والعلم ووصلت تعليمي العالي واعمل معلمة باذن الله. تؤثر في نظرات الشفقة من والدي واقربائي وزميلات العمل، كل صديقاتي اتجوزوا وأنا لا يتقدم لي إلا زوج متزوج من قبل مع زوجته، وأنا لا أريد أن أتزوج بمتزوج، ماذا أفعل؟ هنا بيرد عليها يا ستي المفتي وبيقول لها ان البنت اول ما بتكبر في السن وبتفضل في بيت اهلها كويس بتبقى زعلانة قوي لانها لم تنتقل من خانة الانسة الى السيدة. بنرد وبنقول لها الزواج رزق من الله سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى الامور الخاصة بالانسان من الميلاد ومن الموت ومن الرزق اللي هو دخل فيه الزواج ومن الاهل ومن المرض ومن المصائب كلها اقدار مكتوبة لا يملك الإنسان أن يغيرها أو يقدمها أو يدفعها. كويس. والزواج هو رزق من الله كالمال والولد والزرع والعلم إلى غير ذلك، تصل للإنسان بمشيئة الله وحده، فإن شاء أعطى وإن شاء منع، وعين المنع عطاء. عين المنع عطاء يعني إيه في المنطقة دي؟ عين المنع عطاء يعني هل اللي بتتأخر عن الزواج، معلش عشان نقف في هذا الزمان، لو جبنا لها في زماننا 10 ستات متجوزين هي ربنا أراد بيها أنها تتأخر لم تتزوج حتى الآن، لو جبنا حقيقة، معلش حقيقة عشان ما حدش بيقول الحقيقة، لكن احنا هنجيب الحقيقة، 10 متجوزين لو جبنا فيهم واحدة بس راضية عن زواجها وتعيش الزواج عبادة يبقى 100 100، واحدة بس. التسعة إذا تلاقي فيهم تعيش الزواج عبادة حقا، راضية حق الرضا، تعامل جوزها ما يجب أن تعامله، يبقى الخير على الأرض. معلش ومع الاحترام للخير، عشان زعلانة انك ما اتجوزتيش ليه؟ هاتيلي الجواز النهاردة، اولا هاتيلي النية من الجواز، اين نية الزواج؟ الاعفاف للنفس وطاعة الله، اين هي؟ الزواج يقوم اليوم على مبدأ واحد، الا قليل من رحم ربك، المصالح تتصالح، احنا برستيج، احنا دكاترة، احنا وضع، شوف لنا يا سيدي واحد من زملاتك ابنه يكون قد البنت وعنده زي اللي عندها واحنا زي بعضينا وكذا وكذا، ننزل شوية نطلع شوية في المنطقة، فين دخلت الاعفاف وفين دخل طاعة الله؟ دي شروط اتحطت قبل ما يظهر الشخص، لو ظهر بقى شخص تاني طيب كويس ابن ناس محترم حلو الناس بتاخده، اهلا وسهلا على الناس. تقولك هتستنى لغاية ما يجيلها نصيبها، تستنى ممتازة وبنت ناس وكويسة، هو ربنا قالك كده؟ ربنا قالك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه الحقيقي اللي من جوه فزوجوه إلا تكون فتنة في الأرض. كويس، هل حد عايش المبدأ ده؟ لا، وعلى مسؤوليتي لا. الناس عندها الزواج صفقة صفقة، شوف لنا واحدة لما نتجوزها نعرف نقعد في وسط الناس ونحط رجل على رجل ونقول نسيبنا فلان الفلاني وبنت فلان الفلاني متعلمة في مدارس فرنساوي، لازم تكون فرنساوي كده، ولا ألماني، والألماني عندنا في مصر أعلى دلوقتي شوي، الأمريكاني دخل جديد، ليه حلو الأمريكاني؟ لأنه most expensive، هو ما فيش تعليم خالص، مدارس الأمريكاني تتميز بضعف التعليم، أعلى تعليم وأفضل تعليم هو الألماني. كويس، لكن احنا ملناش دعوة، احنا نقعد رجل على رجل ونقول متربية في الشويفات يا حبيبتي 45,000 جنيه في السنة، شوفي بقى احنا مناسبين مين، اصحي شوية معانا. لكن انا بقى اجوز بنتي الواحدة متربية في مدارس بابلك، لا 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 لا، بتبقى ليها اثر في المنطقة، في المنطقة عشان نشوف شعوبنا ونشوف حياتنا واحنا ايه محجبين وبنعرف ربنا. انا بنتي مي لها واحدة صديقة مش هتسمع، وتسمع يا ريت، جات مي بنتي جنبها على طول مدرسة بابلك كويسة جدا، فدخلت ابنها المدرسة البابلك، فجت صديقتها قالت لها بعد شهر ويشهد الله، انت يا مي دخلتي يوسف المدرسة البابلك اللي لازقة جنبينا؟ قالت لها هي ساكنة معاها في نفس المكان يعني. قالت لها لان ده تبعنا احنا في امريكا مش هنقدر نسوق يعني 3 بلاد لازم ندخله في نفس. قالت لها بس انا لاحظت ان الاطفال بتوع المدارس البابلك شكلهم بيتغير. قالت لها ايه يعني ايه شكله؟ يعني هيطلع له ديل مثلا بعد شهرين يعني شكله بيتغير؟ قالت لها القطعيه بتاعه العيال بتوع المدارس البابلك دي ما بنقدرش عليها، طلعيه مي من المدرسه. انا زعلانه قوي لما واحده قالت لي ان ابن مي في المدرسه البابلك. عارفه مي عملت ايه بقى؟ مي عملت حركه حلوه قوي، تركت المكان باللي فيه عشان خاطر صديقتها دي، راحت سكنت في اخر الولايه من الناحيه الثانيه ودخلت الواد مدرسه بابليك برضه، بس هناك بقى ما حدش يعرف ان ابنها في مدرسه بابليك. ايه ده ايه الوهم ده؟ وبعدين لما تكتب لك على الفيسبوك تكتب لك بالفرنساوي، ايه الوهم ده ايه وجع الدماغ؟ ايه العالم اللي ناسيه نفسها دي؟ ايه اللي دخل المدرسه البابليك وشكله اتغير؟ شكله اتغير ايه؟ اي مدرسه بابليك في امريكا بتعلم، رغم انه التعليم في امريكا ضعيف انما المدارس البابليك بتعلم في امريكا احسن من اي برايفت سكول في مصر، ومع الاحترام، ولو جبتي لي مدارس مصري للغات واي مدارس في مصر بيطلعوا منها وبيجيبوا اعلى نمر، العيال بيذاكروا بياخدوا دروس خصوصيه. انما لما تيجي تقولي المدارس البابليك القويه في امريكا، المدارس البابليك في كاليفورنيا كويس اللي كلها هنود وصينيين بيجيبوا فيها العيال نمر مش موجودة في الحياة، احنا بقى نقول لا شكله اتغير عشان دخل المدرسة البابلك ودانه طلعت له الدين لازم نعمل له عملية. ايه ده؟ اول
ما قالت لي كده قلت لها مي اعملي عليها كروس شيلي نمرتها، مش عايزين التفكير ده. احنا لسه يا مي نعمل ايه بقى؟ تشتغل هي ويشتغل جوزها ويشتغل ليل ونهار عشان تدخل الواد بمدرسة برايفت في كاليفورنيا $25,000. ليه وبعدين بس لا مش كده، وبعدين خشي بقى في اللي جنب الامور دي. على الاقل النهارده في المدرسه البابليك بتلاقي عيال عايزه تذاكر وتكافح، هو في زي الهنود والصينيين بتوع كاليفورنيا اللي واخدين ستانفورد واخدين هارفارد واخدين الدنيا كلها. فلابد ان احنا نفهم ونعقل. هتيجي تقولي لي الزواج لابد ان تكون نيته، ما عندكيش المنطقه دي، ما تعلمناهاش في حياتنا، عشنا المصالح تتصالح. معلش يا جماعه كلنا هنموت، وربنا مدي لكل انسان فرصه يتغير فيها. ولو الناس ما عجبتهاش جوازات بناتك فالف سلامه الناس وما يفرقوش معايا. لما يجي لي من يرضى الله دينه وخلقه ابن ناس طيبين ابن عرفوا يربوه وبيت صالح حلال كله الحمد لله نعمة من عند ربنا، الناس هيجوا يسألوا وما يجوش يسألوا. ما عنديش ناس في حياتي مش عايزة منهم حاجة. هي الناس عندها حاجتين، يا إما يطلع له ديل كويس يا إما يحسدوا، بس هم يا يعيبوا يا يحسدوا، ما عندهمش حاجة. إنما في حب بقى، في سعادة، في ربنا يبارك لكم، في يا رب تبقوا زينا، في لا يؤمن المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ها السلام عليكم. نكمل بقى. لازم نقف فيها، لازم الناس تقف. بعدين لقيت الدنيا ماشيه بعيد، مالكيش دنيا، مالكيش دعوه بالدنيا. خلينا نخلي في 10 بني ادمين طيبين، 20 بني ادم طيب على الارض، عشان الارض بتثبت بالخير اللي عليها. مالكيش دعوه بالناس، اعملي الخير. لازم نعمل الخير في كل حياتنا عشان ربنا يبارك لنا، عشان الجوازات تنجح والاولاد ينجحوا. مش ممكن نكون احنا اكتر ناس ما عندناش مناطق الرغبه في التعاون لله، دي احنا عندنا ربنا، هم بيتعاونوا للدنيا، احنا بنتعاون لمالك الملك. ما في خير هتعمليه لحد خالص لوجه الله الا وكان ابوهما صالحا. لازم يا جماعة نعيد المناطق دي قبل ما نتكلم ونحفظ آيات قرآن ونحفظ أحاديث ونلبس حجاب ونعمل مظاهر من برة. لازم القلوب تتغير، لازم نحب بعض. القضية دي قضية خطيرة جدا، الغيرة والكومبيتيشن والتكبر والكلام ليه كده؟ ده دليل ان إيماننا ضعيف جدا. يعني أنا اللي زعلني اللي بلا دين مطبقين الدين الصينيين، واحنا اللي عندنا القرآن. القرآن ده اللي هو فيه شفاء للناس وللحياة وللوجود. تبقى قلوبنا حقيقتها التكبر والمصلحة ونفسي والأنانية. احنا عندنا ودروس 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 وحفظ قرآن وتجويد وكله، العملية شغالة وتلفزيونات وقنوات فضائية إسلامية وكله الدور من برة. وفي رمضان بقى خدي عندك 3 مليون في الحرم، 3 مليون العالم كله يصور صور. طب فين الدعاء بتاعكم؟ ما بيستجابش الدعاء بتاعكم ليه؟ لان عندنا مشكله. فهنا لما ترجعي في الجواز، لما تيجي ما تتجوزيش، اعرفي ان ده قدر الله، واعرفي على طول على طول ان ربنا فيه حكمه ونحن نرضى باقدار الله. المجتمع مش عاجبه، كل واحده في المجتمع تشوف مشكله جوازها بدل ما تتكلم عن اللي ما اتجوزتش. معلش يعني الانسان بقى مع الحياه لازم يبقى قوي. واحده تيجي تقول لي معلش انت ما اتجوزتيش، اقول لها ربنا يصلح لك جوزك اتكلي. انا عندي واحده بتحضر في درس الانجليزي معاها بي اتش دي في الهندسه من امريكا ومش متجوزه، وتقول لي انا بحمد ربنا كل يوم كويس، بس هي ما شاء الله عليها قويه يعني في ايمانها، وبشوف كل اصحابي بيجوا كل يوم بالليل يشتكوا لي ويعيطوا لي عندي ويقولوا لي يا ريتنا ما كناش اتجوزنا زيك. انا راضيه والحمد لله. خلينا يا جماعة في قضاء الله وقدره نبقى عاقلين. اللي بيتلف موضوع الجواز مين؟ اللي ما بتتجوز أمها نمرة واحد، مكسوفة من الجيران. مكسوفة من الجيران ليه؟ استغفر الله العظيم، هي بتشتغل رقصة، هي بنتك بتخش الساعة 3 الصبح تترنح عشان تتكسفي من الجيران. احنا اللي كده بندي للناس حق يدخلوا في حياتنا ويشكلوها. شكل حياتي ليه؟ قضاء الله وقدره والحمد لله ماشيه صح وفي طريق ربنا. لما يريد ربنا يبقى خير. جوازه خيبانه بلاش منها، مش عايزين الجواز الخيبان عشان نرضي الناس، الحمد لله وربنا هو اللي بيختار. لكن هنقول دلوقتي بعض الأسباب عشان أقفل. لابد برضو تأخذها الشابة اللي هي على إن شاء الله في مرحلة الزواج، عشان إن شاء الله تبقى أخذت بالأسباب لكن تتيقن أن الزواج من الله واسمه ونصيب. أول حاجة النية الصادقة والهدف من الزواج، لابد أن نحسن النية وأن يكون النية هو الإعفاف والبعد عن الفتنة وإنجاب الذرية الصالحة. نمرة 2، علشان ربنا إن شاء الله دايما يرزق بالزوج الصالح، من الأسباب تقوى الله عز وجل. يعني لا تتبرج ولا تتعطر خارج البيت، ولا تقول ان انا لازم اروح النادي واقعد واتعرف ويتعرفوا عليا، وما فيش مانع من شويه تليفونات على حبه مقابلات بدل ما فيش لمس، يعني كويس علشان ابقى مشيت اموري شويه كويس. كل ده ما عند ربنا ما ينفعش، لما يريد ربنا بيقول كن فيكون. ويعني قصص الزواج اللي هي في لحظات من الله، واحد كان رايح يتجوز واحده وبدل ما هي تطلع بالشربات طلعت اختها اتجوز اختها، واحد راح يتجوز واحدة، عمل لكم زي بتوع النكت، واحد راح يتجوز واحدة بدل ما يركن قدام بيتهم ركن قدام البيت اللي جنبه، خبط فتحت له واحدة يشهد الله عجبته جدا، قال لهم انا كنت جاي اخطب بنت الجيران بس البنت دي عجبت انا عايز اتجوزها. يبقى ايه نقول يا رب ونكمل الاكثار من الدعاء كويس. لابد ان الانسان دايما زي ما قلنا يقوم في قيام الليل وفي ثلث الليل ويدعي الله. تدعي لنفسك ولاخواتك المسلمات دايما اي دعاء قولي وجميع المسلمين، عشان ده بظهر الغيب حيث يدعو لك الملك الموكل بمثل ما دعوتي. نمره 4، ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه لفتح ابواب الرزق ومنها الزواج، كثره الاستغفار. كثره استغفري الله، فالاستغفار زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره هود، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار باب من أبواب الرزق، فنكثر من الاستغفار. النقطة اللي بعديها اكثري من الصدقة، المنطقة دي مهمة جدا جدا يا جماعة. صدقة السر تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، كل ما يكون عندك فرصة تطلعي صدقة سر طلعي صدقة السر، واعرفي ان صدقة السر دي بتحميكي من امور كتيرة جدا في حياتك، فما تبخليش، لان ممكن ذات نفس المبلغ ده يتضرب في 10 ويتصرف في المستشفى وما يجيبش نتيجة. يبقى لو كنت انت اتقيتي الله في ناس فقراء وفي ايتام وما بخلتيش وقلتي خلينا نكثر من الصدقة يرحمنا الله في اقداره، هتلاقي نفسك بترحمي اقدارك وايامك واحبابك وبترحمي كمان الانفاق بتاعي كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بر الوالدين وصلة الرحم والتعامل مع الناس بأخلاق حسنة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان عند الإنسان والدين، البنت اللي هي لسه متأخرة في الزواج فلابد إنها مش عشان بقى اتأخرت وقعدت مع مامتها في البيت بقى تبقى الغلب كله يطلع على جدة الماما على طول، ما هتطلع غلبها على مين بقى يا عيني، هي بقى المجتمع كله بيضايقها وبينكتها، بترجع من الشغل مشدودة تلاقي مامتها تطلعه على مامتها. لا، لابد ان احنا دايما نتعامل مع بر الوالدين وصلة الرحم والتعامل مع الناس بأخلاق حسنة. من الأسباب للزواج لابد ان البنت تحافظ على مظهرها الخارجي، يعني مش تقولي كان اتأخرت يلا بقى انا هتخن قوي يلا بقى انا هقص قوي يلا بقى مش عالج بشرتي كده، لابد انها تحافظ على الصحة وعلى المظهر الخارجي. ونقطة مهمة برضو من النقط هو التنازل عن الشروط التعجيزية. لو جينا نتكلم عن الشروط التعجيزية، أنا لقيت واحد كاتب يظهر أنه هو يعني في أحد دول الخليج بيقول لماذا لا يتزوج الشباب، وهذه هي الشروط التعجيزية. المهر 50,000 ريال، الشبكة 10,000 ريال، قصر الأفراح 15 على الزوج و 15 على الزوجة 1,000 ريال، الطقطقة مش عارفة الطقطقة دي اللي بالطقطق يعني 10,000 ريال كويس، تأجير الشقة سنويا 30,000 ريال، تأسيس الشقة 30,000 ريال، شهر عسل 20,000 ريال. لو الورقة هي مكتوبة يعني، فقال لك إذا أنا جمعت كل هذه الفلوس في شبابي لو ما كانش أبويا اللي حيديها لي أقدر أنا إزاي كشاب هجمع هذا، وبعدين إذا تجمعت هنيجي بعد الزواج هتكون عايزة 300 ريال جوال كويس، والمشغل 1000 ريال في الشهر و2000 تسوق، يعني عايزلها المشغل يعني الملابس ما هم كل شغل ها؟ يعني هي تخش لها كده في 4000 ريال مصروف ايدها، يبقى ولا مؤاخذة يعني ايه، الله يسهل عليها وعلى اهلها عشان نجيب من الاخر. ايه ده ايه ده، ده جواز، ده جواز انا ابتغي بيه وجه الله سبحانه، دي بيوت تصلح بعد كده، عشان كده الطلاق على طول جواز وطلاق كويس. وبعدين معلش يعني برضو يا جماعة، هو الجواز استمرارية عشان سقف، ما احنا عايزين سقف والشقق صعبة، نعمل ايه، نستمر بقى وخلاص، ادينا مستمرين والدنيا ماشية وكل الناس في كرب عشان الناس تسهل على نفسها، هو انا بس اللي مش سعيدة، هو في حد سعيد يا ستي، ادينا عايشين. لا، عندك ملكين بيكتبوا عليكي وعندك رب احصاها الله ونسوه، الزواج عبادة، كل عمل بتعمليه بيكتب عليكي، كل نية فيه محسوبة عليكي، لو ما كنتيش بتراعي ربنا وبتقومي بأماناتك بنيتك كويس، والصالحات قانتات، قانتات يعني ايه، يعني ترغب وتريد ان تحب وان تعطي وان تضحي، اين قانتات، معلش اين قانتات في زماننا، والاخطر بقى اين قانتات في الزمن اللي جاي، هل هيبقى فيه قانتات في الزمن اللي جاي، الله اعلم. لأن أين الأم قانتة أولا، وأين الأم اللي تعرف معنى كلمة قانتة في القرآن، هاتيلي 10 غير ما إحنا حضرنا الدرس في أي مسجد وقولي لها ما معنى قانتة، وهي بتحضر درس فليه تقولك معنى قانتة، بعد كده هي حتربي قانتة، لا حتربي كتكوتة بقى. طيب آخر نقطة بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الجواز اتأخر يا جماعة، فالنصيحة إن إحنا دايما نتوكل على الله، يعني نقول قدر الله ما شاء فعل، ويوم ما هيكتبه هيجيبه سبحانه وتعالى، وتشغل بقى البنت نفسها إن شاء الله بشيء ينفعها، تروح جمعية للأيتام، تروح تدرس، تساعد مامتها، تساعد إخواتها، يعني تتقبل قضاء الله وقدره، لأن زي ما قلنا أن الزواج اسمه نصيب كويس، وأنه لا مجال للاختيار والإرادة إلا في أن أطيع الله في زواجي، فتكون سعادتي في زواجي مفتاحة عندي، لكن قرار الزواج ومن تزوج هو قسمه نصيب من الله سبحانه وتعالى. ونعمل رحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا
إلا قضيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.